بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 57,100 × 94,003، وهو الشريط 45 من شرح العقيدة الطحاوية.
الكبيرة ما فيه الحد في الدنيا جميع الذنوب التي فيها الحدود في الدنيا من الكبائر، أو ما ختم ببراءة الله أو براءة رسوله عليه الصلاة والسلام من فاعل ذلك الدم. من فعل كذا برئ الله، من فعل كذا أو برئ رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك، أو ختم بعذاب أليم وبعذاب شديد. وليس هناك تحديد لعدد الكبائر، ولكن الكبائر تعرف بهذه القواعد. من ارتكب كبيرة من هذه الكبائر عند الخوارج كفر، وعند المعتزلة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فيبقى معلقا في منزلة وهمية في هذه الدنيا حتى يموت. فإذا مات فإلى النار خالدا مخلدا على طريقة الخوارج مع الكفار، مخالفين كلهم بهذا. قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سموا أهل الأهواء، أصحاب الأهواء المخالفين للكتاب والسنة، المتبعين لأهوائهم واستهتاناتهم. واعلم، يقول الشارع، هذه العبارة يتأولون للتنبيه والإثارة طالب العلم لينتبه لما بعد لأهمية المسألة. واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه قديما وحديثا، من يوم ظهرت الفتن والأهواء في أواخر أيام الصحابة. أول ما خرجت الفرقة الضالة القدرية، ثم الخوارج، ثم الشيعة. هذه الفرق الثلاثة ظهرت في أواخر أيام الصحابة، من ذلك الوقت إلى يومنا هذا، والناس تتخبط في باب التكفير وعدم التكفير إلا من أنار الله قلبه ورزقه الفقه في الدين. هذا هو سر ترديدنا بهذا الكلام والتكرار في كل درس، وتنبيه الشباب للتريث وعدم التسرع في مسألة التكفير. يستغرب بعضهم يقول: لماذا هذا التنبيه وهذا التنبيه المبرر؟ السبب لما هو الواقع، وسنسمع في آخر الدرس سؤالا عجيبا في هذا المعنى. باب عظمت الفتنة والمحنة فيه وكثر فيه الافتراء، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة. الفرق، فرق أهل انتهاء إلى الجهمية، هؤلاء كلهم يقال لهم أصحاب المقالات والعقائد الفاسدة. الذي سبق له أن درس الأشعرية ولم يقتنع بضلالها فليصبر معنا عندما يسمع مثل هذا الكلام، ولكن فلينصف مع نفسه، فلينصف مع نفسه، لا تنفعه أشعريته، فليعد النظر ولا يسد آذانه عندما يسمع الكلام على الأشعرية. وقد رجع عن الأشعرية إمامهم، بل أئمتهم، بل لا يزالون يرجعون بحمد الله تعالى كثير من فصاحل العلماء بعد الدراسة. لذلك بعض صغار طلبة العلم الذين بدأوا دراستهم في العقيدة بالأشعرية، وإذا سمعوا مثل هذا الدرس نفروا وخرجوا من الباب، ننصحهم وندعوهم إلى الاستماع، لأننا لا نكلف أحدا ولا نرغم، ولكننا نبين، وله علينا حق في المناقشة. ومن أراد أن يناقشنا في العقيدة الأشعرية ليتبين له الحق، فنحن على استعداد في أي وقت وفي أي مكان يريد، إنما نريد بذلك أن نصح إن شاء الله. والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسولا في نفس الأمر، المخالفة للحق في نفس الأمر، عقائد هؤلاء الذين أشرنا إليها مخالفة في الحق في نفس الأمر أي في حقيقتها، لا مخالفة نسبية بل هي مخالفة في نفس الأمر لأنها مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، والحق لا يتعدد، ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل. أو المخالفة لذلك في اعتقادهم، قد يختلف الناس من أهل السنة في بعض المسائل الفرعية التي وردت فيها أدلة فيها احتمال أن فاعلها أو تاركها كافر أو غير كافر، وقد يرى بعضهم إن كفره كفر عملي، والآخر يرى إن كفره كفر اعتقادي كترك الصلاة مثلا. على طرفين ووسط، اختلفوا على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. الكبائر العملية التي تقدم ذكرها كتعاطي المسكرات والسرقة وغير ذلك، هذه يقال لها كبائر عملية. وأما الاعتقاد يقال لها اختلاف في المسائل العلمية الاعتقادية، فرق بين الأمرين. فطائفة تقول لا نكفر من أحد من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما. من هؤلاء؟ المرجئة. وهذا غير صحيح مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقون يستقبلون القبلة وكانوا يصلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويدخلون في عموم أهل القبلة الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفي المنافقين من يظهر بعد ذلك الكفر حيث يمكنهم ذلك، وهم يتظاهرون بالشهادتين تقية. وأصحاب التقية من هذا القبيل، الروافض الذين يستعملون التقية من هذا القبيل، يصب عليهم وصف المنافقين. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين في أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الصلوات مثلا، الواجبات الظاهرة المتواترة، أو إنكار المحرمات الظاهرة المتواترة كحرمة الخمر والسرقة وغير ذلك، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. هذا منصوص عليه في كتب الفقه في باب الردة وفي باب نواقض الإيمان. والنفاق والردة مذنتها البدع. البدع بريد إلى الكفر والنفاق. والفجور، أصحاب الفجور المتبعون للهوى المنهمكون في الملذات، قد ينتهي بهم الأمر إلى النفاق، لأنهم يحاولوا أن يتظاهروا أمام المسلمين المتمسكين بالإسلام والتمسك، ويرضون أصحابهم في مجالسهم الخاصة، كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال من التابعين: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، أي أصحاب الكلام المخالفين للهدي. وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم أي إنها تشملهم، لأن الآية نزلت قبلهم قبل أن يظهروا، ولكن تجر عليهم ليلها. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، تشمل هؤلاء. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب كما قال الإمام الطحاوي. هذا تعريف على الإمام الطحاوي. امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب، أي لا نكفر بجميع الذنوب، بل ببعض الذنوب التي جاءت إذنه من الشارع بتكفيرها كما تقدم. بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب، هذا الكلام السليم، لا نكفرهم بكل ذنب ولكن نكفرهم ببعض الذنوب، كما يفعل الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب كبير. حتى عند الخوارج لابد من هذا البيت فيما نعلم، لا يكفرون بالصغائر ولا يكفرون بالكبائر. وفرق بين النفي العام ما فعله الإمام الطحاوي هو النفي العام، فرق بين النفي العام وبين نفي العموم. النفي الجميع، نحن ننفي الجميع ولكن لا ننفي النفي العام كما فعل الإمام الطحاوي، وهذا تعليق عليه. والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. وبالله التوفيق على الطلاب أن يحفظوا هذه القطعة حفظا وأن يفهموها فهما جديدا وجيدا، لأنه مهم، نقطة عملية ينبغي أن تفهم جيدا. نكتفي بهذا المقدار.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما. لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما يشمل جميع المذنبين وجميع الذنوب، وهذا غير صحيح، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين. وجه عدم صحة هذا العموم: أولا، في أهل القبلة المنافقون يشملهم لفتة أهل القبلة تشمل المنافقين، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، وقد يكون فيهم من هو أشد كفرا من اليهود والنصارى كما هو معلوم. الأمر الثاني: لا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة، ولفظة المتواترة غير لازمة، لو أظهر إنكار الواجب الظاهر المعلوم من الدين بالضرورة سواء ثبت بالمتواتر أو غير المتواتر، والمحرمات الظاهرة أيضا المعلوم حرمتها من الدين بالضرورة ونحو ذلك، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا وردة. والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور، كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين. يقول هذا التابعي الكبير محمد بن سيرين: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وأهل الأهواء كل المخالفين للسنة سواء كانوا من أصحاب من أهل الكلام أو من المتصوفة وغلاتهم، كل من خالف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو من أهل الأهواء. الناس بين رجلين: سني وهوائي، إما سني أو رجل من أهل الأهواء متبع للهوى، لا واسطة بين اتباع الهوى وبين اتباع الهدي. وإن كان المتبعون للهوى يتفاوتون، اتباع الهوى قد يصل أحيانا إلى الكفر وقد لا يصل، كما أن المتبعون للهدى يهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يتفاوتون في درجاته بقوة التمسك والضعف في ذلك. إنما الناس لا يخرجون من هذين الرجلين، إما متبع للهوى أو متبع لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأكثر الناس ردة الذين يصابون بالردة أو يصابون بالنفاق بأن يتظاهروا أمام الناس بمظاهر أنها من الإسلام ويبطنون الكفر في قلوبهم، هم أصحاب الأهواء وأصحاب الفجور والمعاصي الذين يتبعون الهوى والشهوات والملذات. وكان يرى ابن سيرين هذه الآية نزلت فيهم أي تشملهم، لأن الآية قد تنزل في قوم وتشمل أقواما، والآية نزلت قبل ظهور أصحاب الأهواء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نزولها كما لا يخفى. وإذا قال بعض السلف بعد ظهور أهل الفتن والأهواء إن هذه الآية نزلت في الخوارج، نزلت في القدرية، نزلت في كذا وكذا، وإنما يريدون إنها تشملهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هؤلاء أصحاب الأهواء هم الذين يخوضون في كتاب الله تعالى ويضربون الآيات بعضها ببعض. انتبه من هنا. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنبه. هذا النفي العام امتنع كثير من أئمة المسلمين امتنعوا من هذا الإطلاق لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب، أي لا نكفر المذنبين بكل ذنب ولا نكفر جميع المذنبين. أما إذا قيل لا نكفر أحدا بذنب، ليس هناك أحد يرتكب ذنبا ولو كان مكفرا جاء فيه التصريح بالتكفير أنه يكفر. لا، يقول الشارع بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب ولكن يكفرون ببعض الذنوب كما يفعله الخوارج. الخوارج يكفرون بكل ذنب كبير دون تفريق بين كبيرة وكبيرة، وهذا تقرب. وفرق بين النفي العام الذي يشمل جميع الذنوب وبين نفي العموم، وبين نفي العموم الذي ينفي تعميم جميع المذنبين. والواجب إنما هو نفي العموم، الواجب نفي العموم، لا نعمم بالتكفير جميع المذنبين. منافقة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب كبير، لا بد من إضافة كبير هنا لأنه على الصحيح. إن الخوارج لا يكفرون بكل ذنب ولكن يكفرون بكل ذنب كبير. والقول لا نكفر أحدا بذنب لا يأتي، وقول الخوارج الناس هنا طرفان ووسط. الطرف الأول طرف متطرف في التكفير، يكفر المذنب بكل ذنب كبير، كل من ارتكب كبيرة هو كافر. الكبيرة كما سيأتي يختلف أهل العلم في تعريف الكبيرة وفي تحديدها، أما من حيث التعداد لا نص هناك يثبت بأن الكبائر عددها كذا، وإن ذكر بعض أهل العلم ولكن ذلك اجتهاد واستنباط. ولكن الكبيرة على أصح أقوال أهل العلم كل ذنب في حد في الدنيا أو ختم بعذاب أو عقاب أو براءة من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كفاحشة الزنا واللواط والسرقة والغصب والنهب وشرب الخمر، هذه كلها من الكبائر وما يلحق بذلك. عند الخوارج مثلا من شرب خمرا فهو كافر خارج عن الملة، وعند هذا طرف متقرب. والطرف الثاني الطرف الذي يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. إذا قلنا لا يضر مع الإيمان ذنب، أي ذنب؟ معنى ذلك دعوة للناس إلى أنه يدعي التصديق أنه مصدق، لأن هؤلاء هم القائلون بأن الإيمان التصديق لا يزيد ولا ينقص، طالما صدق فليفعل ما يشاء فإيمانه لا يزيد ولا ينقص، هذا تصرف أيضا. لا يضر مع الإيمان ذنب، طريقة أهل السنة والجماعة الإيمان يضر، الذنب يضر مع الإيمان، أي إن الذنب إما يضعف الإيمان أو يذهب الإيمان، وأقل ما يفعل الذنب مع الإيمان أنه يضعف، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن قال إنه لا يضر مع الإيمان ذنب خالف هذه القاعدة التي أجمع عليها السلف على أن الإيمان قول وفعل يزيد وينقص، يزيد كلما يزداد الإنسان طاعة وعبادة وعملا صالحا ازداد إيمانه وقويا، الإيمان يقوى ويضعف يزيد وينقص، ومن رزقه الله الفقه في الدين يدرك ذلك في نفسه ولا يحتاج إلى البحث عند غيره، لأنه تمر على الإنسان أطوار يجد في طور من الأطوار من نفسه نشاطا واندفاعا إلى العبادة ورغبة فيما عند الله والأنس بالله، في هذه الحالة إيمانه في الجهد، ويرى من نفسه أحيانا فتورا وانصرافا وعدم الرغبة في الطاعة والرغبة في الانهماك في المعاصي والذهول والغفلة، فليعالج نفسه في هذه الحالة إن إيمانه في ضعف وربما يذهب. الإيمان له حالات، لذلك يقول بعض الصحابة من الفطر في الدين أن يدرك المرء أن إيمانه في الزيادة أو في نقصان، وذلك بدراسة أحواله وتصرفاته، والقول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله تصرف من الطرف التالي. إذن القول بأن الإنسان يكفر بكل كبيرة تقرب وهي طريقة الخوارج، القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله تقرب وهي طريقة المرجئة، الوسط هو الصحيح هو ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم إلى هذا اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحل، لا يكفر الإنسان بارتكاب أي كبيرة ما لم يستحل، وهذا صحيح. وفي قوله ما لم يستحل إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية، ليته ترك هذا التعليق لكان أولى. واستشكال الشيخ لم يزد الموضوع إلا إشكالا، وهذا الاستشكال ليس في محله فيما يظهر لنا، على كل يفهم كلامه ثم بعد ذلك إن اقتنعتم وإلا لسنا متعبدين بالعبارات، إنما نريد أن نفهم المراد. يقول الشيخ وفي قوله ما لم يستحل إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب وإن كان ليس مسلما كما تقدم من الذنوب العملية لا العلمية، المراد بالعلمية الاعتقادية، الذنوب العملية كارتكاب الكبائر وترك الواجبات، هذه هي الذنوب العملية لا العلمية أي الاعتقادية التي لا تعمل بالجوارح. وفيه إشكال، ما هو الإشكال؟ لو ترك الكلام هكذا لاستقام، صحيح إن كل من يرتكب كبيرة وهو لا يستحلها لا يكفر، إلا ما جاء في التنصيص من الشارع بأن من فعل الفعل الفلاني فهو كافر كترك الصلاة مثلا، كذلك من ترك واجبا من الواجبات لا يكفر ما لم يستحل ذلك وينكر وجوب ما ترك من الواجبات. ولذلك اختلف اهل العلم في تارك الصلاة هل كفره كفر عملي او كفر اعتقادي. الى هنا الكلام مستقيم، لكن تعالوا بنا الى هذا الاستشكال وفيه اشكال، فان الشارع لم يكتفي من المكلف بالعمليات بمجرد العمل دون العلم، هذا صحيح. العمليات اي اتيان الواجبات وترك المنكرات يسبق ذلك العلم بأن هذا واجب وأن هذا حرام مسلم هذا الكلام، ولا في العمليات بمجرد العلم دون العمل. كيف يكون في العمليات هناك علم وعمل؟ ما هو العمليات؟ كإيمانك بوجود الله تعالى وبصفاته والإيمان بالنبوات وبشؤون المعاد، وهذه اي شيء تسميت عمليا واي شيء تسميت اعتقادي لانه عمل القلب. اما هناك علم وعمل لا ليس بظاهر، يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم. وهذا قلنا مسلم لأن العلم قبل القول والعمل، هذا بالنسبة للعمليات. ولا في العمليات في الاعتقادات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل عمل القلوب أصل لعمل الجوارح. عمل القلوب هي التي سماها العمليات، وهي العقيدة. العقيدة تصميم القلب، والاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك. إن حصل هذا تم كل شيء. لك أن تدرك عليه أنه اعتقاد، ولك أن تدرك عليه أنه عمل، أي عمل القلب. وأعمال الجوارح تبع إلا أن يضمن قوله يستحل بمعنى يعتقده. التضمين مسلم، قاعدة معروفة عند الأصوليين، أن يعطى الفعل معنى فعل آخر، يعني يستحل يعطى معنى الاعتقاد إما لم يعتقده. ما لم يعتقده، وهل إذا قال إن القرآن مخلوق اعتقد بخلق القرآن، أو نفى صفة من صفات الله، نقول ما لم يعتقد؟ ماذا يعتقد؟ هو نفس الاعتقاد، اعتقاد أنه مخلوق، اعتقاد بأن هذه الصفة غير ثابتة. ندخل الاعتقاد على الاعتقاد غير واقع. على كل حسب ما يظهر لي هذا الاستشكال ما زاد إلا إشكالا، ولكم أن تبعثوا مع طلاب العلم الآخرين، وأنا لم أقترح بكلام الشارح، والله أعلم. وقول نعم. انتهينا بالنسبة للعمليات، بالنسبة للعلميات ما في إشكال. الإشكال في العمليات، لأن العمليات هي المعتقدات. نعم أدرس. أما بالنسبة للأمور العملية في عمل الجوارح، هذا صحيح لا شك فيه من العلم. العلم قبل القول والعمل. يعلم الإنسان بأن هذا حرام فيجتنبه، يعلم بأنه واجب فيعمل. أما بالنسبة للعمليات وهي المعتقدات، هذا الاستشكال غير واضح لي أنا، ولكم أن تبحثوا. ابحثوا أولا لا تتعجلوا، ثم راجعوا المراجع وراجعوا طلاب العلم حتى تصلوا إلى ما تقتنعون به، والله أعلم. وبعد، وقوله لا نقول لا يضر مع الإيمان دم لمن عمله إلى آخر كلامه، رد على المرجئة، وهذا الكلام صريح. فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا قياس مع الفارق. لا ينفع مع الكفر طاعة صحيح، لأن شرط العمل الصالح، شرط قبول العمل الصالح الإيمان. لو لم يكن الإنسان مؤمنا وعمل صالحا ما قبل منه. وقياس على أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، قياسه على أنه لا ينفع مع الكفر طاعة قياس مع الفارق غير صحيح. هذه طريقة طريقة المرجع. عرفنا الطرفين، الوسط هو الذي عليه الجماعة قديما وحديثا. فهؤلاء في طرف، والخوارج في طرف. فإنهم يقولون، أي الخوارج، نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، هذا هو الصحيح. نكفر المسلم بكل ذنب كبير، كما مثلنا بشرب الخمر مثلا. والمرجئة تقول ما طالما آمن الإنسان وصدق بوجود الله وصدق المرسلين فليعمل ما شاء من المعاصي من القبائل والموبقات لا يضره شيء. دعوة إلى الخوض في المعاصي واقتراف القبائل، هذا تقرف وذاك تقرف، وبقي دائما الخير في الوسط. وكذلك المعتزلة الذين يقولون يعبط إيمانه كله بالكبيرة. أما المعتزلة خالفوا طريقتهم في الصراحة في الشر، وتلونوا في هذه النقطة. كان من عادتهم ينكرون ما ينكرون، ويثبتون ما يثبتون، ولا يتلونون كالأشاعرة. لكن في هذه المسألة خالفوا الخوارج بالنسبة لأحكام الدنيا ووافقوهم بالنسبة لأحكام الآخرة. بمعنى مرتكب الكبيرة عند الخوارج خرج من الإيمان ودخل في الكفر فهو حلال المال والدم. وقالت المعتزلة لا، صحيح خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ولا يحل دمه وماله طالما هو في الدنيا يبقى هكذا معلقا في منزلة أحدثوها من عند أنفسهم سموها منزلة بين المنزلتين بين الإيمان وبين الكفر، ليرتقل إلى النار مخلدا إذا مات كذلك قبل أن يدخل. بمعنى لا فرق بينهم وبين الخوارج إلا في أحكام الدنيا، وفي أحكام الآخرة اتفقوا. هذه الاتفاقية تشبه اتفاقية المعتزلة مع الأشاعرة في مسألة خلق القرآن، تشبه تماما، لأنهم اتفقوا على أن هذا القرآن الملفوظ المقروء مخلوق، ثم اختلفوا هل هناك كلام النفس أم لا. الأشاعرة أثبتوا كلام النفسية والمعتزلة لم تثبت، فصار الخلاف خلافا صوريا شكليا، كذلك الأمر هنا. انتبهوا لهذه النقاط، لا بد من معرفتها لطالب العلم ومعرفة هذه الشبه، لهذا يفارق طالب العلم جميع العوام. وهذا العلم فرض كفاية على طلاب العلم القادرين على فهم ذلك. فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، إنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمان كل إيمان يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان. لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين إلى آخره. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. إذا قيل لهم طالما لم تدخلوهم في الكفر بما أوجبتم لهم الخلود، قالوا أوجبنا الخلود بمجرد الخروج من الإيمان وإن لم يدخل في الكفر. هذه ملة أخرى غير إسلامية، ملة أحدثوها من عند أنفسهم. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقاد البدعية في مسألة الكفر بالنسبة للعمليات لا يقولون بذلك. طوائف من أهل الكلام المراد بهم الأشاعرة الذين هم أقرب إلى السنة نسبيا كما تقدم غير مرة، وكثير من الفقهاء والمحدثين يقولون لا يقولون بكفر من يرتكب الكبائر العملية التي تعمل بالجوارح كما تقدم كما تقول الخوارج، لكن في الاعتقاد في الاعتقادات البدعية بعضهم لا يعدل في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، كل من قال قولا مبتدعا في الإسلام في الاعتقاد لا في العمليات، كالقول في المطالب الإلهية والقول في النبوات والقول في شؤون المعاد. من قال قولا مبتدعا مخالفا للكتاب والسنة يكفرون ولو كان متأولا. هذا ما يفعله بعض علماء الكلام وبعض الفقهاء وبعض أهل الحديث. انتبه. وهؤلاء الشيخ يريد أن يعلق على هؤلاء غير موافق لمذهبهم، لذلك يقول وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة حيث لم يعلموا أحدا حتى المتأول، فإن النصوص الواردة قد دلت على أن فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من الإيمان من كان من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. دلت على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. دلت النصوص على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بمعنى لو ارتكب الكبائر أو قال قولا مبتدعا ضر إيمانه، فإيمانه نقص ولم يبق في قلبه من الإيمان مثقال ذرة، أنه يخرج بذلك من النار. ثبتت نصوص متواترة بذلك. إذا كنا نكفر كل من قال قولا مبتدعا في الإسلام ولو كان متأولا، وإذا كنا نكفر كل من يرتكب كبيرة على طريقة الخوارج أو نخرجه من الإيمان على طريقة المبتدعة على طريقة المعتزلة، أين الذين يخرجون من النار وقد دخلوا النار بذنوبهم ولكن في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان؟ بهذا الإيمان الضئيل يخرجون من النار، ولم يضع الإيمان إلى هذه الدرجة إلا بذنوبهم. ارتكبوا الموبقات وارتكبوا الكبائر وتلوثوا بالبدع حتى ضعف إيمانهم إلى هذه الدرجة، ولم تسعفهم الشفاعة، ولم توجد لهم أعمال أخرى تشفع لهم، فاستوجبوا دخول النار فدخلوا. ولكن نارهم نار تطهير لتطهرهم من تلك الذنوب والكبائر والموبقات والبدع، وفي النهاية يخرجون من النار ويلقون في نهر الحياة وينبتون كما ينبت البقل ثم يدخلون الجنة. ولو كان الشاهد من هذا الحديث وجه الاستدلال في هذا الحديث رد على الخوارج أولا، ثم على المعتزلة ثانيا، ثم على من يكفرون بالقول المبتدع في الإسلام بكل بدعة وبكل مبتدع، أو من يكفرون كل مبتدع ومن يقع في البدع ولو كان متأولا، هؤلاء كلهم معجوجون بهذه النصوص المتواترة. إذن الصحيح لا يكفر الإنسان بارتكاب كبيرة ما لم يستحلها، ولا يكفر بترك واجب ما لم يستحل ترك واجب، ما لم يرد نص بأن من ترك الواجب الفلاني إنه كفر، من ترك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لا يمكن أن نترك الإيمان على من سماهم الله كافرين، كالحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وكالذين يتركون الصلاة. ما لم يرد نص كهذا في العملية، وما لم يرد نص أيضا في العلميات في البدع والاعتقادات، وما لم يحصل هناك إجماع كما حصل إجماع أو ما يشبه الإجماع من أهل العلم في القائل بأن القرآن مخلوق، ما لم يحصل ذلك لا ينبغي التسرع بالتكفير أهل البدع وأهل المعاصي الذين يرتكبون الكبائر ولو كان من الموبقات، ما لم يرد تنصيص من الشارع بأن فاعل ذلك كافر. وأما القائلون ببعض الأقوال المبتدعة وخصوصا إذا كان متأولا ينبغي أن يعذر، وخصوصا إذا لم يعلم أن الذي قاله خلاف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد يقول الإنسان قولا مبتدعا في الإسلام ولكن لم يعلم في ذلك هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ورث علم ذلك من مشايخه ومن بيئته ومن حيث نشأ. فكثير من الفضلاء من علماء الحديث يقولون بتأويل بعض النصوص وهم لهم قدم راسخ في العلم ولهم مقام معلوم في الدفاع عن السنة والدعوة إلى التمسك بالسنة، ومع ذلك قد يتورطون في القول بتأويل بعض الصفات تأثرا بالبيئة التي نشأوا فيها. فأمثال هؤلاء ينبغي أن يعذروا. وقد صرح بهذا القول الإمام ابن تيمية، وذكرت لكم غير مرة ارجعوا إلى أقواله في هذا. لذلك الذي دائما يكرره بعض الطلاب في التأويلات التي وقع فيها الحافظ ابن حجر والإمام النووي والبيهقي وأمثالهم الذين وقعوا في تأويل بعض نصوص الصفات ينبغي أن يعذروا، لأنه لا يوجد ما يدل على النفاق وعلى خراب القلب، بل تصرفات وأعمال تدل على الإيمان وعلى محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومحبة الدين الإسلامي وخدمة السنة، ومع ذلك قد يتورطون في تأويل بعض الصفات والقول المبتدع في الدين تأثرا بالبيئة التي نشأوا فيها ولم يعلموا أن ذلك يخالف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام تأثرا بالبيئة وبالشيوخ. وأكدت لكم هذا القول غير مرة بما رويت لكم من والد إمام الحرمين، وحولتكم غير مرة على رسالته في مجموعة المتون المنيرية، ينبغي قراءة هذه الرسالة لتعلموا أن كثيرا من الشيوخ يعذرون في ذلك التأويل وليسوا كالمعتزلة والجهمية، وبالله التوفيق. وبعد، يقول الشارح رحمه الله تعالى: والقول في الوعيد مبسوط في موضعه، هذه حوالة شيخ الإسلام رحمه الله، ومع ذلك يقول وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 57 و100 على 94,003، وهو الشريط 45 من شرح العقيدة الطحاوية.
الكبيرة ما فيه الحد في الدنيا جميع الذنوب التي فيها الحدود في الدنيا من الكبائر، أو ما ختم ببراءة الله أو براءة رسوله عليه الصلاة والسلام من فاعل ذلك الدم. من فعل كذا برئ الله من فعل كذا أو برئ رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك، أو ختم بعذاب أليم وبعذاب شديد. وليس هناك تحديد لعدد الكبائر، ولكن الكبائر تعرف بهذه القواعد. من ارتكب كبيرة من هذه الكبائر عند الخوارج كفر، وعند المعتزلة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فيبقى معلقا في منزلة وهمية في هذه الدنيا حتى يموت، فإذا مات فإلى النار خالدا مخلدا على طريقة الخوارج مع الكفار مخالفين كلهم بهذا. قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سموا أهل الأهواء، أصحاب الأهواء المخالفين للكتاب والسنة المتبعين لأهوائهم واستهتاناتهم. واعلم، يقول الشارح، هذه العبارة يسأل الأولون للتنبيه والإثارة طالب العلم لينتبه لما بعد لأهمية المسألة. واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه قديما وحديثا، من يوم ظهرت الفتن والأهواء في أواخر أيام الصحابة، أول ما خرجت الفرقة الضالة القدرية ثم الخوارج ثم الشيعة. هذه الفرق الثلاثة ظهرت في أواخر أيام الصحابة من ذلك الوقت إلى يومنا هذا، والناس تتخبط في باب التكفير وعدم التكفير إلا من أنار الله قلبه ورزقه الفقه في الدين. هذا هو سر ترديدنا بهذا الكلام والتكرار في كل درس، وتنبيه الشباب للتريث وعدم التسرع في مسألة التكفير. يستغرب بعضهم يقول: لماذا هذا التنبيه وهذا التنبيه المبرر؟ السبب لما هو الواقع، وسنسمع في آخر الدرس سؤالا عجيبا في هذا المعنى. باب عظمت الفتنة والمحنة فيه وكثر فيه الافتراء وتشتتت فيه الأهواء والآراء وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة، الفرق فرق أهل الإهاء إلى الجهمية، هؤلاء كلهم يقال لهم أصحاب المقالات والعقائد الفاسدة. الذي سبق له أن درس الأشعرية ولم يقتنع بضلالها فليصبر معنا عندما يسمع مثل هذا الكلام، ولكن فلينصف مع نفسه، فلينصف مع نفسه، لا تنفعه أشعريته، فليعد النظر ولا يسد آذانه عندما يسمع الكلام على الأشعرية. وقد رجع عن الأشعرية إمامهم بل أئمتهم، بل لا يزالون يرجعون بحمد الله تعالى كثير من فصاحل العلماء بعد الدراسة، لذلك بعض صغار طلبة العلم الذين بدأوا دراستهم في العقيدة بالأشعرية، وإذا سمعوا مثل هذا الدرس نفروا وخرجوا من الباب، ننصحهم وندعوهم إلى الاستماع، لأننا لا نكلف أحدا ولا نرغم، ولكننا نبين، وله علينا حق في المناقشة، ومن أراد أن يناقشنا في العقيدة الأشعرية ليتبين له الحق، فنحن على استعداد في أي وقت وفي أي مكان يريد، إنما نريد بذلك أن نصح إن شاء الله. والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسولا في نفس الأمر، المخالفة للحق في نفس الأمر، عقائد هؤلاء الذين أشرنا إليها مخالفة للحق في نفس الأمر، أي في حقيقتها لا مخالفة نسبية، بل هي مخالفة في نفس الأمر، لأنها مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، والحق لا يتعدد، ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم. قد يختلف الناس من أهل السنة في بعض المسائل الفرعية التي وردت فيها أدلة، فيها احتمال أن فاعلها أو تاركها كافر أو غير كافر، وقد يرى بعضهم إن كفره كفر عملي، والآخر يرى إن كفره كفر اعتقادي كترك الصلاة مثلا، على طرفين ووسط، اختلفوا على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. الكبائر العملية التي تقدم ذكرها كتعاطي المسكرات والسرقة وغير ذلك، هذه يقال لها كبائر عملية. وأما الاعتقاد يقال لها اختلاف في المسائل العلمية الاعتقادية، فرق بين الأمرين. فطائفة تقول لا نكفر من أحد من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما. من هؤلاء؟ المرجع. وهذا غير صحيح مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقون يستقبلون القبلة، وكانوا يصلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويدخلون في عموم أهل القبلة الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفي المنافقين من يظهر بعد ذلك الكفر حيث يمكنهم ذلك، وهم يتظاهرون بالشهادتين تقية، وأصحاب التقية من هذا القبيل، الروافض الذين يستعملون التقية من هذا القبيل يصدق عليهم وصف المنافقين. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين في أن الرجل لو أظهر إنكار الواجب الصلوات مثلا، الواجبات الظاهرة المتواترة، أو إنكار المحرمات الظاهرة المتواترة كحرمة الخمر والسرقة وغير ذلك، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. هذا منصوص عليه في كتب الفقه في باب الردة وفي باب نواقض الإيمان. والنفاق والردة مذنتها البدع، البدع بريد إلى الكفر والنفاق. والفجور، أصحاب الفجور المتبعون للهوى المنهمكون في الملذات، قد ينتهي بهم الأمر إلى النفاق، لأنهم يحاولوا أن يتظاهروا أمام المسلمين المتمسكين بالإسلام والتمسك، ويرضون أصحابهم في مجالسهم الخاصة، كما ذكره الخلال في كتاب السنة بتنبي إلى محمد بن سيرين أنه قال من التابعين: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، أي أصحاب الكلام المخالفين للهدى. وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم أي إنها تشملهم، لأن الآية نزلت قبلهم قبل أن يظهروا، ولكن تجر عليهم ليلها. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، تشمل هؤلاء. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب، كما قال الإمام الطحاوي. هذا تعريف على الإمام الطحاوي. امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب، أي لا نكفر بجميع الذنوب، بل ببعض الذنوب التي جاء الإذن من الشارع بتكفيرها كما تقدم. بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب. هذا الكلام السليم، لا نكفرهم بكل ذنب، ولكن نكفرهم ببعض الذنوب، كما يفعل الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب كبير. حتى عند الخوارج لابد من هذا القيد فيما نعلم، لا يكفرون بالصغائر ولكن يكفرون بالكبائر. وفرق بين النفي العام، ما فعله الإمام الطحاوي هو النفي العام، فرق بين النفي العام وبين النفي العموم، أي النفي الجميع، نحن ننفي الجميع ولكن لا ننفي النفي العام كما فعل الإمام الطحاوي، وهذا تعليق عليه. والواجب إنما هو النفي العموم، مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. وبالله التوفيق على الطلاب أن يحفظوا هذه القطعة حفظا، وأن يفهموها فهما جديدا وجيدا، لأنه مهم، نقطة عملية ينبغي أن تفهم جيدا. نكتفي بهذا المقدار.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما. لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما يشمل جميع المذنبين وجميع الذنوب، وهذا غير صحيح، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين. وجه عدم صحة هذا العموم: أولا، في أهل القبلة المنافقون يشملهم لفتة أهل القبلة تشمل المنافقين، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، وقد يكون فيهم من هو أشد كفرا من اليهود والنصارى كما هو معلوم. الأمر الثاني: لا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة، ولفظة المتواترة غير لازمة، لو أظهر إنكار الواجب الظاهر المعلوم من الدين بالضرورة، سواء ثبت بالمتواتر أو غير المتواتر، والمحرمات الظاهرة أيضا المعلوم حرمتها من الدين بالضرورة ونحو ذلك، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا وردة. والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور، كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين. يقول هذا التابعي الكبير محمد بن سيرين: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وأهل الأهواء كل المخالفين للسنة، سواء كانوا من أصحاب من أهل الكلام أو من المتصوفة وغلاتهم، كل من خالف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو من أهل الأهواء. الناس بين رجلين، سني وهوائي، إما سني أو رجل من أهل الأهواء متبع للهوى، لا واسطة بين اتباع الهوى وبين اتباع الهدي. وإن كان المتبعون للهوى يتفاوتون، اتباع الهوى قد يصل أحيانا إلى الكفر وقد لا يصل، كما أن المتبعون للهدى يهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يتفاوتون في درجاته بقوة التمسك والضعف في ذلك. إنما الناس لا يخرجون من هذين الرجلين، إما متبع للهوى أو متبع لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأكثر الناس ردة الذين يصابون بالردة أو يصابون بالنفاق بأن يتظاهروا أمام الناس بمظاهر أنها من الإسلام ويبطنون الكفر في قلوبهم، هم أصحاب الأهواء وأصحاب الفجور والمعاصي الذين يتبعون الهوى والشهوات والملذات. وكان يرى ابن سيرين هذه الآية نزلت فيهم أي تشملهم، لأن الآية قد تنزل في قوم وتشمل أقواما، والآية نزلت قبل ظهور أصحاب الأهواء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نزولها كما لا يخفى. وإذا قال بعض السلف بعد ظهور أهل الفتن والأهواء إن هذه الآية نزلت في الخوارج، نزلت في القدرية، نزلت في كذا وكذا، وإنما يريدون إنها تشملهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هؤلاء أصحاب الأهواء هم الذين يخوضون في كتاب الله تعالى ويضربون الآيات بعضها ببعض. انتبه من هنا. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنبه. هذا النفي العام امتنع كثير من أئمة المسلمين، امتنعوا من هذا الإطلاق لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب، أي لا نكفر المذنبين بكل ذنب ولا نكفر جميع المذنبين. أما إذا قيل لا نكفر أحدا بذنب، ليس هناك أحد يرتكب ذنبا ولو كان مكفرا جاء فيه التصريح بالتكفير أنه يكفر. لا، يقول الشارع بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب ولكن يكفرون ببعض الذنوب كما يفعله الخوارج. الخوارج يكفرون بكل ذنب كبير دون تفريق بين كبيرة وكبيرة، وهذا تطرف وفرق بين النفي العام الذي يشمل جميع الذنوب وبين نفي العموم، وبين نفي العموم الذي ينفي تعميم جميع المذنبين. والواجب إنما هو نفي العموم، الواجب نفي العموم، لا نعمم بالتكفير جميع المذنبين مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب كبير. لا بد من إضافة كبير هنا لأنه على الصحيح إن الخوارج لا يكفرون بكل ذنب ولكن يكفرون بكل ذنب كبير. والقول لا نكفر أحدا بذنب لا يأتي، وقول الخوارج الناس هنا طرفان ووسط. الطرف الأول طرف متطرف في التكفير، يكفر المذنب بكل ذنب كبير، كل من ارتكب كبيرة هو كافر. الكبيرة كما سيأتي يختلف أهل العلم في تعريف الكبيرة وفي تحديدها، أما من حيث التعداد لا نص هناك يثبت لأن الكبائر عددها كذا، وإن ذكر بعض أهل العلم ولكن ذلك اجتهاد واستنباط. ولكن الكبيرة على أصح أقوال أهل العلم كل ذنب في حد في الدنيا أو ختم بعذاب أو عقاب أو براءة من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كفاحشة الزنا واللواط والسرقة والغصب والنهب وشرب الخمر، هذه كلها من الكبائر وما يلعب بذلك. عند الخوارج مثلا من شرب خمرا فهو كافر خارج عن الملة، وعند هذا طرف طرف متقرب، والطرف الثاني الطرف الذي يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. إذا قلنا لا يضر مع الإيمان ذنب، أي ذنب؟ معنى ذلك دعوة للناس إلى أنه يدعي التصديق أنه مصدق، لأن هؤلاء هم القائلون بأن الإيمان التصديق لا يزيد ولا ينقص، طالما صدق فليفعل ما يشاء فإيمانه لا يزيد ولا ينقص، هذا تصرف أيضا. لا يضر مع الإيمان ذنب، طريقة أهل السنة والجماعة الإيمان يضر، الذنب يضر مع الإيمان، أي إن الذنب إما يضعف الإيمان أو يذهب الإيمان، وأقل ما يفعل الذنب مع الإيمان أنه يضعف، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن قال إنه لا يضر مع الإيمان ذنب خالف هذه القاعدة التي أجمع عليها السلف على أن الإيمان قول وفعل يزيد وينقص، يزيد كلما يزداد الإنسان طاعة وعبادة وعملا صالحا ازداد إيمانه وقوي، الإيمان يقوى ويضعف يزيد وينقص، ومن رزقه الله الفقه في الدين يدرك ذلك في نفسه ولا يحتاج إلى البحث عند غيره، لأنه تمر على الإنسان أطوار يجد في طور من الأطوار من نفسه نشاطا واندفاعا إلى العبادة ورغبة فيما عند الله والأنس بالله، في هذه الحالة إيمانه في الدين، ويرى من نفسه أحيانا فتورا وانصرافا وعدم الرغبة في الطاعة والرغبة في الانهماك في المعاصي والذهول والغفلة، فليعالج نفسه في هذه الحالة إن إيمانه في ضعف وربما يذهب. الإيمان له حالات، لذلك يقول بعض الصحابة من الفقه في الدين أن يدرك المرء أن إيمانه في ازدياد أو في نقصان، وذلك بدراسة أحواله وتصرفاته. والقول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله تصرف من الطرف الثاني. إذن القول بأن الإنسان يكفر بكل كبيرة تقرب وهي طريقة الخوارج، القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله تقرب وهي طريقة المرجئة، الوسط هو الصحيح هو ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم إلى هذا اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحل، لا يكفر الإنسان بارتكاب أي كبيرة ما لم يستحل، وهذا صحيح. وفي قوله ما لم يستحل إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية، ليته ترك هذا التعليق لكان أولى. واستشكال الشيخ لم يزد الموضوع إلا إشكالا، وهذا الاستشكال ليس في محله فيما يظهر لنا، على كل يفهم كلامه ثم بعد ذلك إن اقتنعتم وإلا لسنا متعقدين بالعبارات، إنما نريد أن نفهم المراد. يقول الشيخ وفي قوله ما لم يستحل إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب وإن كان ليس مسلما كما تقدم من الذنوب العملية لا العلمية. المراد بالعلمية الاعتقادية. الذنوب العملية كارتكاب الكبائر وترك الواجبات، هذه هي الذنوب العملية. لا العلمية أي الاعتقادية التي لا تعمل بالجوارح وفيه إشكال. ما هو الإشكال؟ لو ترك الكلام هكذا لاستقام. صحيح إن كل من يرتكب كبيرة وهو لا يستحلها لا يكفر، إلا ما جاء في التنصيص من الشارع بأن من فعل الفعل الفلاني فهو كافر كترك الصلاة مثلا. كذلك من ترك واجبا من الواجبات لا يكفر ما لم يستحل ذلك وينكر وجوب ما ترك من الواجبات. ولذلك اختلف أهل العلم في تارك الصلاة، هل كفره كفر عملي أو كفر اعتقادي؟ إلى هنا الكلام مستقيم، لكن تعالوا بنا إلى هذا الاستشكال وفيه إشكال. فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، هذا صحيح. العمليات أي إتيان الواجبات وترك المنكرات، يسبق ذلك العلم بأن هذا واجب وأن هذا حرام، مسلم هذا الكلام. ولا في العمليات بمجرد العلم دون العمل. كيف يكون في العمليات هناك علم وعمل؟ ما هو العمليات؟ كإيمانك بوجود الله تعالى وبصفاته، والإيمان بالنبوات وبشؤون المعاد. وهذه إن شئت سميت عمليا وإن شئت سميت اعتقادي لأنه عمل القلب. أما هناك علم وعمل لا، ليس بظاهر. نعيد مرة ثانية، فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، وهذا قلنا مسلم لأن العلم قبل القول والعمل، هذا بالنسبة للعمليات. ولا في العمليات أي في الاعتقادات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل عمل القلوب أصل لعمل الجوارح. عمل القلوب هي التي سماها العمليات، وهي العقيدة. العقيدة تصميم القلب، والاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك. إن حصل هذا تم كل شيء، لك أن تدرك عليه أنه اعتقاد، ولك أن تدرك عليه أنه عمل، أي عمل القلب. وأعمال الجوارح تبع إلا أن يضمن قوله يستحل بمعنى يعتقد. التضمين مسلم، قاعدة معروفة عند الأصوليين، أن يعطى الفعل معنى فعل آخر، يعني يستحل يعطى معنى الاعتقاد، أي ما لم يعتقده. ما لم يعتقده. وهل إذا قال إن القرآن مخلوق اعتقد بخلق القرآن، أو نفى صفة من صفات الله، نقول ما لم يعتقد؟ ماذا يعتقد؟ هو نفس الاعتقاد، اعتقاد أنه مخلوق، اعتقاد بأن هذه الصفة غير ثابتة. ندخل الاعتقاد على الاعتقاد غير واضح. على كل حسب ما يظهر لي هذا الاستشكال ما زاد إلا إشكالا، ولكم أن تبعثوا مع طلاب العلم الآخرين، وأنا لم أقترح بكلام الشارع، والله أعلم. وقول ابن عم انتهينا بالنسبة للعمليات، بالنسبة للعلميات ما في إشكال. الإشكال في العمليات، لأن العمليات جمع عبادات. نعم أدرس. أما بالنسبة للأمور العملية عمل الجوارح، هذا صحيح لا شك فيه من العلم. العلم قبل القول والعمل. يعلم الإنسان بأن هذا حرام فيجتنبه، يعلم بأنه واجب فيعمل. أما بالنسبة للعمليات وهي المعتقدات، هذا الاستشكال غير واضح لي أنا، ولكم أن تبحثوا. ابحثوا أولا لا تتعجلوا، ثم راجعوا المراجع وراجعوا طلاب العلم حتى تصلوا إلى ما تقتنعون به، والله أعلم. وبعد، وقوله لا نقول لا يضر مع الإيمان دم، لا لمن عمله إلى آخر كلامه رد على المرجع، وهذا الكلام صريح. فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا قياس مع الفارق. لا ينفع مع الكفر طاعة صحيح، لأن شرط العمل الصالح، شرط قبول العمل الصالح الإيمان. لو لم يكن الإنسان مؤمنا وعمل صالحا ما قبل منه. وقياس على أنه لا يضر مع الإيمان ذنب قياسه على أنه لا ينفع مع الكفر طاعة قياس مع الفارق غير صحيح. هذه طريقة المرجع. عرفنا الطرفين، الوسط هو الذي عليه الجماعة قديما وحديثا. فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف. فإنهم يقولون أي الخوارج نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، هذا هو الصحيح، نكفر المسلم بكل ذنب كبير كما مثلنا بشرب الخمر مثلا. والمرجئة تقول ما طالما آمن الإنسان وصدق بوجود الله وصدق المرسلين فليعمل ما شاء من المعاصي من الكبائر والموبقات لا يضره شيء. دعوة إلى الخوض في المعاصي واقتراف الكبائر، هذا تقرف وذاك تقرف، وبقي دائما الخير في الوسط. وكذلك المعتزلة الذين يقولون يعبط إيمانه كله بالكبيرة. أما المعتزلة خالفوا طريقتهم في الصراحة في الشر، وتلونوا في هذه النقطة. كان من عادتهم ينكرون ما ينكرون ويثبتون ما يثبتون ولا يتلونون كالأشاعرة. لكن في هذه المسألة خالفوا الخوارج بالنسبة لأحكام الدنيا ووافقوهم بالنسبة لأحكام الآخرة. بمعنى مرتكب الكبيرة عند الخوارج خرج من الإيمان ودخل في الكفر فهو حلال المال والدم. وقالت المعتزلة لا، صحيح خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ولا يحل دمه وماله طالما هو في الدنيا، يبقى هكذا معلقا في منزلة أحدثوها من عند أنفسهم سموها منزلة بين المنزلتين بين الإيمان وبين الكفر، لينتقل إلى النار مخلدا إذا مات كذلك قبل أن يتوب. بمعنى لا فرق بينهم وبين الخوارج إلا في أحكام الدنيا، وفي أحكام الآخرة اتفقوا. هذه الاتفاقية تشبه اتفاقية المعتزلة مع الأشاعرة في مسألة خلق القرآن، تشبه تماما، لأنهم اتفقوا على أن هذا القرآن الملفوظ المقروء مخلوق، ثم اختلفوا هل هناك كلام النفس أم لا. الأشاعرة أثبتوا كلام النفسية والمعتزلة لم تثبت، فصار الخلاف خلافا صوريا شكليا، كذلك الأمر هنا. انتبهوا لهذه النقاط، لا بد من معرفتها لطالب العلم ومعرفة هذه الشبه، بهذا يفارق طالب العلم جميع العوام. وهذا العلم فرض كفاية على طلاب العلم القادرين على فهم ذلك. فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، إنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان. لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين إلى آخره. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. إذا قيل لهم طالما لم تدخلوهم في الكفر بما أوجبتم لهم الخلود، قالوا أوجبنا الخلود بمجرد الخروج من الإيمان وإن لم يدخل في الكفر. هذه ملة أخرى غير إسلامية، ملة أحدثوها من عند أنفسهم. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لكن في الاعتقاد البدعية في مسألة الكفر بالنسبة للعمليات لا يقولون بذلك. طوائف من أهل الكلام المراد بهم الأشاعرة الذين هم أقرب إلى السنة نسبيا كما تقدم غير مرة، وكثير من الفقهاء والمحدثين يقولون لا يقولون بكفر من يرتكب الكبائر العملية التي تعمل بالجوارح كما تقدم كما تقول الخوارج، لكن في الاعتقاد في الاعتقادات البدعية بعضهم لا يعدل في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، كل من قال قولا مبتدعا في الإسلام في الاعتقاد لا في العمليات، كالقول في المطالب الإلهية والقول في النبوات والقول في شؤون المعاد. من قال قولا مبتدعا مخالفا للكتاب والسنة يكفرون ولو كان متأولا. هذا ما يفعله بعض علماء الكلام وبعض الفقهاء وبعض أهل الحديث. انتبه. وهؤلاء الشيخ يريد أن يعلق على هؤلاء غير موافق لمذهبهم، لذلك يقول وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة حيث لم يعذروا أحدا حتى المتأول، فإن النصوص الواردة الدلت على أن فإن النصوص المتواترة عفوا فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من الإيمان من كان من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. دلت على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. دلت النصوص على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بمعنى لو ارتكب الكبائر أو قال قولا مبتدعا ضر إيمانه فإيمانه نقص ولم يبق في إيمانه في قلبه من الإيمان مثقال ذرة أنه يخرج بذلك من النار، ثبتت نصوص متواترة بذلك. إذا كنا نكفر كل من قال قولا مبتدعا في الإسلام ولو كان متأولا، وإذا كنا نكفر كل من يرتكب كبيرة على طريقة الخوارج أو نخرجه من الإيمان على طريقة المبتدعة على طريقة المعتزلة، أين الذين يخرجون من النار وقد دخلوا النار بذنوبهم ولكن في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان، بهذا الإيمان الضئيل يخرجون من النار ولم يضعن الإيمان إلى هذه الدرجة إلا بذنوبهم، ارتكبوا الموبقات وارتكبوا الكبائر وتلوثوا بالبدع حتى ضعف إيمانهم إلى هذه الدرجة، ولم تسعفهم الشفاعة ولم توجد لهم أعمال أخرى تشفع لهم فاستوجبوا دخول النار فدخلوا، ولكن نارهم نار تطهير لتطهرهم من تلك الذنوب والكبائر والموبقات والبدع، وفي النهاية يخرجون من النار ويلقون في نهر الحياة وينبتون كما ينبت البقل ثم يدخلون الجنة. ولو كان الشاهد من هذا الحديث وجه الاستدلال في هذا الحديث رد على الخوارج أولا ثم على المعتزلة ثانيا ثم على من يكفرون بالقول المبتدع في الإسلام بكل بدعة أو بكل مبتدع أو من يكفرون كل مبتدع ومن يقع في البدع ولو كان متأولا، هؤلاء كلهم معجوجون بهذه النصوص المتواترة. إذن الصحيح لا يكفر الإنسان بارتكاب كبيرة ما لم يستحلها، ولا يكفر بترك واجب ما لم يستحل ترك واجب، ما لم يرد نص بأن من ترك الواجب الفلاني إنه كفر، من ترك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لا لا يمكن أن نطلق الإيمان على من سماهم الله كافرين، الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وكالذين يتركون الصلاة. ما لم يرد نفس كهذا في العملية، وما لم يرد نفس أيضا في العلميات في البدع والاعتقادات، وما لم يحصل هناك إجماع كما حصل إجماع أو ما يشبه الإجماع من أهل العلم في القائل بأن القرآن مخلوق، ما لم يحصل ذلك لا ينبغي التسرع بالتكفير أهل البدع وأهل المعاصي الذين يرتكبون الكبائر ولو كان من الموبقات. ما لم يرد تنصيص من الشارع بأن فاعل ذلك كافر. وأما القائلون ببعض الأقوال المبتدعة، وخصوصا إذا كان متأولا ينبغي أن يعذر، وخصوصا إذا لم يعلم أن الذي قاله خلاف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد يقول الإنسان قولا مبتدعا في الإسلام ولكن لم يعلم في ذلك هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ورد العلم علم ذلك من مشايخه ومن بيئته ومن حيث نشأ. فكثير من الفضلاء من علماء الحديث يقولون بتأويل بعض النصوص وهم لهم قدم راسخ في العلم ولهم مقام معلوم في الدفاع عن السنة والدعوة إلى التمسك بالسنة، ومع ذلك قد يتورطون في القول بتأويل بعض الصفات تأثرا بالبيئة التي نشأوا فيها. فأمثال هؤلاء ينبغي أن يعذروا. وقد صرح بهذا القول الإمام ابن تيمية، وذكرت لكم غير مرة، ارجعوا إلى أقواله في هذا. لذلك هذا الكلام الذي دائما يكرره بعض الطلاب في التأويلات التي وقع فيها الحافظ ابن حجر والإمام النووي والبيهقي وأمثالهم الذين وقعوا في تأويل بعض نصوص الصفات، ينبغي أن يعذروا، لأنه لا يوجد ما يدل على النفاق وعلى خراب القلب، بل تصرفاتهم وأعمالهم تدل على الإيمان وعلى محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومحبة الدين الإسلام وخدمة السنة. ومع ذلك قد يتورطون في تأويل بعض الصفات والقول المبتدع في الدين تأثرا بالبيئة التي نشأوا فيها، ولم يعلموا أن ذلك يخالف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام تأثرا بالبيئة وبالشيوخ. وأكدت لكم هذا القول غير مرة بما رويت لكم من والد إمام الحرمين، وحولتكم غير مرة على رسالته في مجموعة المتون المنيرية. ينبغي قراءة هذه الرسالة لتعلموا أن كثيرا من الشيوخ يعذرون في ذلك التأويل وليسوا كالمعتزلة والجهمية، وبالله التوفيق. وبعد، يقول الشارح رحمه الله تعالى: والقول في الوعيد مبسوط في موضعه، هذه حوالة شيخ الإسلام رحمه الله. ومع ذلك يقول: وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ